كتاب السنة.
قال الشيخ رحمه الله: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل. وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. كذي الحديث والخبر. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. وفعله المذكور في الجبلة وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر وغيره وحكمه جلي. فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا. وللوجوب علم النداء كذاك قد بسم بالقضاء. والترك إن جلب للتعزير رسم للاستقراء من البصير. وما تمحض لقصد القرب عن قربي وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب
عن قيد الإيجاب فسيم الندب.
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمين. وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضي نما البصير. والناسخ الأخير إن تقابل فعل وقول متكررا جلا. والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف. والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط. والناسخ الذي مضى إن بالتأسي إذن الدليل
وجلوا فيه ذلك التفصيل
إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدأ. في حقه القول بفعل خص إن يكن فيه القول ليس نصا. ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. وإن يكن القول بحكم لامعة فآخر الفعلين كان رافعا. والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح. وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخيير. ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. وهو الأمة بعد كلف إلا إذا التكليف بالنص انتفى. وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الرام حصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله نعاود درس مراق السعود، وقد وصلنا إلى كتاب السنة وهو تقريبا بداية الفصل الثاني من الكتاب، لأنه حسب عدد الأبيات هو انتصف عند البيت الثاني عشر من كتاب السنة. فتقريبا كتاب السنة هو الجزء الثاني من الكتاب. وأيضا هو أولا تكلم عن القرآن ومباحث الألفاظ فيه وما يتعلق بالقرآن بالأوامر وبالنواهي، وأتى إلى السنة، وهي طبعا المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. فكان تدرج منطقي، مثلا أنه أولا القرآن لازم يبدأ به وهو الأصل الأول والدليل الأول، ما بعد السنة، ما تأتي الأدلة تبعية بعد ذلك. والسنة أصلا في اللغة الطريقة، وهذا وجد استعماله كثيرا في العربية وحتى في القرآن، قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، سنن طرق. وقوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، فهذه سنن الله الكونية اللي هي الطريقة اللي سار بها من قبلكم. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، معناها عمل في عمل حسن صار طريقة حسنة أو صار طريقة سيئة. من قول العرب قول اللبيد من معشر سنت لهم وآباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، كل مدة طريقة. وفي الاصطلاح هو اللي عرفه اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صفات كليس بالطويل والقولي والفعلي، وفي الفعلين حصر تقريره كذي الحديث والخبر. أن السنة اصطلاحا من تسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من صفاته ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، وسواء كان من أقواله أو من أفعاله، ويدخل في الأفعال التقرير. وكذلك الحديث والخبر نفس الشيء مثل السنة. والسنة لا شك أنها في الحجية هي التي تتبع القرآن ولا خلاف في ذلك، ودلت عليه آيات كثيرة من القرآن، قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ما جاء به. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك. قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا كله يدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا ما على الرسول إلى البلاغ المبين. قوله تعالى أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي، إذن هذا ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن السنة كلها تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به عنده. ولذلك الآية القرآن زكى قوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معناها كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالأحاديث فإن أصحاب السنن يعلموا بكتاب الله، لأن السنة هي الشارحة لكتاب الله وهي المبينة له. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كلها بيان للقرآن تبين مجمله وتفصل عامه وتخصص عامه وتقيد مطلقه. ويقول على أن حديث عبد الله بن مسعود أنه لعن الواشمة والمستوشمة، الحديث معروف النامصة والمتنمصة، فقالت له امرأة كيف تلعنه؟ قال لها ولا ألعنه، من لعنه وسلم هو ملعون في كتاب الله. قالت له كيف في كتاب الله وأنا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت له فإن؟ قال قوله تعالى ومنهاكم عنه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن، فما في ما في السنة داخل في معنى القرآن. ويروى عن عبد الرحمن بن يزيد أن رآه محرم عليه ثياب نهاه، قال له لازم تأتيني بنص من القرآن على أني لا يجوز لي أن ألبس الثياب. فقال له هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبين له على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس الثياب. ولذلك آيات القرآن تفصل مجمل القرآن عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو الفعلية. القرآن ورد فيه أقيم الصلاة، لكن ما بين لنا كيف الصلاة، كيف الركوع، كيف السجود، أعداد الركعات، كم أوقاتها. لكن السنة القولية والفعلية تكفلت ببيان هذا وبشرحه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى: وآتوا الزكاة. الزكاة جاءت مجملة هنا ولم تبين أنواعها ولا تفاصيلها في السنة، معناها في القرآن، ولا مقدارها ولا من ما تؤخذ، ولكنها كله بوجينا في السنة، بوجينا في السنة مما تؤخذ وكيف تؤخذ وأنصبتها ومقاديرها. فلا غنى عن السنة لأنها المبينة لكتاب الله. كذلك الصوم: لا يكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن يلاحظ أن الأركان الأساسية أنها أصلها جاء في القرآن لكن بينت في السنة. كذلك الحج مطبوخ عليه، يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن كيفية الحج إنما بينت بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وعمل لهم المناسك. وكان في حجة الوداع المشهودة لحضر لها حو 100,000 أكثر من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون نقلها نقلا مستفيضا. فلذلك لا غنى عن السنة. يقولوا: ظهر بعض الفرق الخارجية فتقول يكتفى بالقرآن عن السنة، وهذا غلط، لأن القرآن السنة هي المبينة لكتاب الله، هي المبينة لكتاب الله. بعضهم قال كل ما في السنة شرح للقرآن، بعضهم قال لا، السنة تأتي بيانا للقرآن وتأتي بما ليس في القرآن. واستدلوا بالحديث: لا في أن أحدكم متكئا على ركبته يأتيه الأمر من أمره فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجد في كتاب الله لم نعمل به، لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن هو على كل حال قولين غير مختلفين، لأنه السنة بيان القرآن، بيان الشرح للمشروح، معناها تفصل ما ذكره عاما وتبين الأشياء اللي لم تذكر. مثلا يقولوا القرآن ما ذكر فيه تحريم جمع بين أختين، ما تجمع بين أختين إلا ما قد سلف، لكن لم يذكر فيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. لكن الحديث ورد فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهو مبين، ولكن على سبيل العموم القرآن يذكر الأمور المجملة أو الأمور العامة، والسنة تتكفل بتفاصيل ذلك. السنة تتكفل بتفاصيل ذلك، ولكن ذلك لا غنى عن السنة، ولا يمكنه الاستغناء بالقرآن عن السنة، لأن السنة هي الشارحة للقرآن، شرحته قولا وفعلا. ولذلك كان الصحابة ملازم النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالأحكام، لأنهم إما شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام قولا أو شرحها لهم عملا، فعرفوا الأحكام بما شرحه لهم قولا أو ما شرحه لهم عملا. ولذلك اهتم الأئمة والسلف بأفعال الصحابة وأقوالهم، لأنهم شاهدوا الوحي، فكانوا يعرفون قرائن الأوامر، ويعرفون من قرائن العملية ما هو من الأوامر عام وما هو من الأوامر مخصوص بالخصوص، وما هو للوجوب وما هو للندب إلى غير ذلك، حتى عرفوا من كثرة ملابساته صلى الله عليه وسلم في الأحكام أو بعضهم إلى الأحكام أو مقاصد الأحكام، فصاروا يفتون في الأمور المستجدة التي لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم على ضوء ما علموه من مجموع معايشته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الشافعي يقول في الرسالة، يقول: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، معناها تبين ما ورد في القرآن ما هو مقصود به الخصوص أو ما هو مقصود به العموم، أو تفصل ما أجمل ما ورد العموم، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه. معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم مخول بتبيين الكتاب للناس بسنته سواء القولية أو العملية، وقال: ثم قرن الحكمة بها بكتابه، معناها الحكمة قرنها الله بكتابه اللي هو القرآن، يشير إلى قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ويقصد يقول أن الحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا وليس لأحد هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناته هو المبين عن الله، ولذلك لا خلاف في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين شافهم النبي صلى الله عليه وسلم، من شافه السنة قطعية بالنسبة له، ومن لم يشافه السنن أنواع بالنسبة له. في السنة قطعية هي المتواتر اللي سيتكلم عنه، ما رواه جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب عادة جيل عن جيل، ومنها المشهور، ومنها أحاديث الآحاد الصحيحة، هذه العلماء على وجوب العمل بها، وإنما اختلفوا في هل هي قطعية أو ظنية. ولذلك اهتم العلماء بالحديث وبجمعه وبتدوينه لبيان الأحكام اللي وردت في القرآن مجملة، نعم، تفصيل الأحكام. فإذا قوله تعالى: نزلنا على كتابة بيانا لكل شيء، وقوله تعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب أريد به القرآن، هذا أنه ذكر أصول الأحكام وتفاصيل الأحكام تكفلت بها السنة، فالسنة داخلة في هذا المعنى في القرآن، في حكم القرآن، لأنه إما ذكر نصا أو بالدلالة عليه. لذلك الإمام الشافعي يقول: لم يبقى حكمه إلا ورد في القرآن أو في السنة نصا أو بالدلالة عليه، إما نص عليه أو دل على حكمه بما وضع من القواعد التي يمكن استنباط الأحكام منها. نعم. أراد يعرف السنة عند في اصطلاح الأصوليين، لأن هناك السنة عند اصطلاح الفقهاء وهي نوع من الأحكام. عند المالكية مثلا السنة كما بيّنه سابقا في بدايات الكتاب، أن السنة اجعلها مرتبة في العمل فوق الندب ودون الوجوب، اللي هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا متكررا وظهره جماعة ولم يدل دليل على وجوبه. لا، لكن السنة هنا اصطلاحا عند الأصوليين اللي هي اللي حجة من ضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناها يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وحتى ما تعلق بصفاته صلى الله عليه وسلم، مثل ما اعتنى به أصحاب السير، حتى الصفات الخلقية هذا من السنة، لأنه على هذا السنة مرادفة للحديث وللخبر. ولذلك يقال كتاب كتب السنة اللي فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان أفعاله وفيها صفاته أيضا، وهي من طاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات كليس بالطويل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، والقول والفعل، ومن ضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال، وفي الفعل حصر تقريره، معناها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الفعل. كذي الحديث هو الخبر، كذلك من من ما يدخل في الفعلي معناها مما ما يرادف السنة الحديث هو الخبر، يعني الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر كذلك، يعني بعضهم يشعر اصطلاح الحديث والخبر غير، لكن عند الأصوليين الحديث والخبر واحد، والاصطلاح والسنة كلهم معناه واحد. ولذلك يستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا سر بالفعل الذي أقر عليه، كيف ما ورد في قضية القائف مجزز في أسامة وزيد لما رآهم كانوا نايمين وظهرت أقدامهم، لأنه كان ذاك أبيض ذاك أسود، فكان الناس يتكلمون في هذا، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر صلى الله عليه وسلم بذلك ويعرف ابنه، لكن لنا في شبهتي فجعله بعضهم أصلا في الحكم بالقيافة بالقاف. ولذلك يدخل في الإشارة والهم، لأن سلم لا يهم بباطل، كما ورد أنه سلم إشارة لكعب بن مالك أنضع الشطرة، إشارة لهم يضع الشطر معناها نصف من دين له على رجل آخر اسمه ابن أبي حضرمي. وكذلك الهم كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم تخلف إلى قوم يتخلفون عن الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهذا استدل به بعضهم على وجوب الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل. لما الصلاة أن فعله صلى الله عليه وسلم من السنة، رتب على ذلك أنه إنما كان فعله يدل على السنة لأنه لا يفعل إلا الطاعة، لأن الله أمرنا باتباعه والاقتداء به، والله لا يأمر بالفحشاء، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة ومتابعة، معناته أنه الله أمرنا باتباع من أهنه لا يفعلوا إلا الحق. ولذلك قال والأنبياء عصموا مما نهوا عنه، أن الأنبياء معصومين مما نهوا عنه، ومعناها الامتناع من المعصية، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة. قد ورد عليه إشكال مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، قوله في يوسف وهم بها، وما ورد في إخوة يوسف ما يدل على أنهم فعلوا أمر منهي عنها، فأجابوا عن ذلك، أجابوا عن قصة آدم أنه نسي العهد فأكل الشجرة ناسيا، وسبب نسيان غرور الشيطان له، وحلف بالله هو ما كان يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ولذلك ورد في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال فدلاهما بغرور، أنه وإن سمي معصية في الظاهر لكن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وما ورد في يوسف عليه السلام وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن الهم أنه لا يعتبر معصية غير مؤاخذ بها، الآن بعضهم قال وهم بها لولا أن رأى ربه برهان ربه، إن, 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 إن الهم أنه كان معلق على شرط لو لم يرى برهان ربه، أنه لو لم يرى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، وعلى أنه حتى لو وقع الهم حسن على التفسير هذا أن الهم غير مؤاخذ به. وأجابوا عن إخوة يوسف أنهم ليسوا بأنبياء على الصحيح، واحترض على ذلك بأن في القرآن ما يدل على نبوتهم، وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فهذا يدل على أن الوحي منزل على الأسباط، والأسباط أولاد يعقوب، فأجابوا عن ذلك بأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل هنا 10، وفيهم الأنبياء الكثيرين، لذلك قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا. ومنهم أما قالوا تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقلوا هو وضعنا عنك وإسراك، فهو على أن الله تبارك وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو حصل منه أن الله غفره له، وليس معنى ذلك أنه حصل فعله، أنه لو حصل فهو مغفور له، وحتى أنه خلاف الأولى يعد كأنه ذنب بالنسبة للأنبياء. يقول نعم. ولذلك عد مما يعفى عنه قولوا إذن لمن طلبوا التخلف عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومع أنه الإذن أصله في أصله جائز، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا استأذنوك لبعض الشيء أذنهم، فهذا اللي مشيت منهم، فمعناته أن, أن, أن هذا ليس ذنبا كما يتوهمه الناس أو يتوهمه بعض الناس، وإنما هو من باب أنهم يعتبر ما هو جائز في حق غيرهم أو لا يعتبر ذنبا في حقهم فكأنه يعتبر ذنبا في حقه. ويقول بعضهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. لذلك يقول ولم يكن لهم تفكه بجائز بذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. الأنبياء يقول حتى أنهم لا يتفكهون بالجائزات فقط لمجرد التفكه، بل إنما يفعلون ذلك تشريعا لأممهم أو نية الزلفى من الرفيع أو بنية الزلفى أي القربى من الله تبارك وتعالى، كي أكلوا الشرب بنية التقوي على العبادة، إن أعمالهم كلها طاعة. نعم. فصمت للنبي عن فعل عالم به جواز الفعل منه قد فهم، معناته يقول بسبب عصمتهم لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل علم هو بذلك الفعل ولم ينكر، هذا دليل على جوازه، لا إذا كان معروف السبب كيف لو كان سكت عن كافر ولم يصلي كافر ذمي مثلا، ذاك لا يدل على جوازه لأن عرف السبب. وربما يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. يقول لما قال أنه لا يفعل إلا ما هو قرب أو المباح لا فعله يكون بنية القرب، قال أنه قد يفعل ما هو مكروه كراهة تنزيه أو ما نهى عنه يبين أن النهي عنه للتنزيه وليس للتحريم، كان هي صلى الله عليه يشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة ليبين للناس أنه لم ينهى عنها نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه. ثم تكلم على الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، يقولوا أفعاله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: فعل جبلي، فعل الجبل البشري، وفعل طاع معروف، وفعل متردد بين هذا وهذا. فعل الجبلي هذا لا يعتبر تشريع إلا إذا نظرنا إلى جانب وصف الفعل، كيف وصف الأكل اللي أكل به، كان يأكل بيمينه، كان يأكل مما يليه، أو أنه يدل على أصل الجواز، مفهوم؟ ما كان من قبيل الطاعات هذا يدل على أن الفعل الطاعة إما على الندب أو على سبيل الوجوب. ما تردد بين الجبلية والطاعة معناها أنه مقترن بأفعال الطاعة، هذا هو اللي اختلفوا فيه، كي الركوب في الحج لأنه يعني رمى الجمار يوم النحر راكبا، معناته هل الركوب أفضل في الحج أو لا، أو هو ليس لأنه أفضل وإنما فعله لأنه كان راكب واعتاد الركوب، يري أمته كيفية الرمي، وكذلك دشع بين الفجر وركع بين ركعتي بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، لأنه سلم ورد ثبت أنه كان يدشع بينها ركعتي الفجر وصلاة الصبح، إنه بعد ما يصلي ركعتي الفجر يضجع. هل هو هل الضجاع سنة؟ ينبغي الواحد إذا صلى ركعتي الفجر يضجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عند الشافعية، أو ليس هذا من السنة، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه كان يستريح، لأنه كان يقوم الليل فيكون قبل الصلاة يستريح قليلا يضع جنبه على الأرض، فهذا اختلفوا فيه هل يعتبر سنة أم لا. هذا هو اللي يقوله فعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له، أنه لا يدخل في التشريع ومن غير لمح الوصف إلا إذا راعينا صفتها، في مراعاة صفة الأكل يكون يأكل بيمينه ويأكل من ماله، مراعاة صفة الشرب يكون يأخذ الإناء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ومثال ذلك يكون من السنة. لكن أصل الأكل والشرب ليس هو من نفسه سنة، لكن يدل على شيء مشروعي، ولا يحتمل شرعا في فيه قلت ردود حصل، معناها ما احتمل أنه عن أمر جبلي، وما احتمل أنه للتشريع ففي يدخله أيهما عليه أيهما يحمل. في الحج راكب عليه يجري كحج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل هو لأنه أفضل حج راكب حجة الوداع، أو لأنه جبل لأنه كان يقف في الحج في غير الحج، فالركوب في الحج ليس السنة وقد يكون المشي أفضل، وهذا اختلفوا فيه. ومثل الضجعة بين بعد صلاة الفجر كما قلنا، هل هي هذه الاستراحة سنة أن يضجع بعد صلاة الفجر أو ليست سنة؟ وهذا قول اللي عند المالكية أنها أن الضجعة أنها ما مطلوبة، اللي حب يضجع لكنها ليست من السنة، لأنه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم استراحة، أو هو يفعلها استراحة أو هي ما دامت مقترنة مع التشريع مع 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 المطلوب اللي هي الرغيبة تكون كأنها هي السنة من ذلك الباب، هذا يختلف فيه. وكيف الدخول من كداء لمكة والخروج من كدن كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنما حصل على سبيل الاتفاق، والنزول بالمحصب والخروج إلى المصلى من طريق والنزول من طريق آخر يوم العيد، هذا اختلف فيه هل هو يعتبر سنة أم لا. عبد الله بن عمر كان معروفا بتتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم والمكان اللي نزل فيه والمكان، فهذا اختلف فيه هل هو يعتبر مطلوب التسنن فيه أو إنما هو فعله وسلم جبلة معناها على الطريق إنه وسيلة لهذا العمل، فلا يعتبر في نفسه سنة. وغيره حكمه جيد في الاستواء فيه والقوي من غير تخصيص، معناها غير الجبلي وحكمه واضح واضح أنه من القرب، في الاستواء فيه بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو القوي والراجح من غير تخصيص، معناها إذا لم يرد ما يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناها الأفعال اللي علم أنها مطلوبة ما واجبة أو مندوبة أو مباحة، فاستواء الأمة فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القوي هو الواضح، إن لم يدل دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بها في تخصيصه بجواز أكثر من أربعة. طيب بماذا نعرف أن الأمر للتشريع أم لا؟ قال وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر، معناته أن نعرف حكم فعل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من التشريع أم لا، نعرفه بالنص على ذلك، كما لو نص النبي صلى الله عليه وسلم هل الفعل واجب أو مندوب أو جائز، وبالبيان معناها يكون بيان لنص من القرآن فيه إجمال يكون فعل هذا كذا كالمبين، لأنه حكم المبين حكم المبين. أنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لما قطع النبي سلم من الكوع عرفنا أن هذا هو الواجب، المراد اليد هنا من الكوع فقط. وامتثال ظهر كذلك إذا كان الفعل وقع من النبي سلم على سبيل الامتثال لأمر معروف أنه مطلوب، فذلك يدل على أنه أيضا من الأفعال التشريعية. طيب، لما بدأ يبين بعض سمات الوجوب، ما هي الأفعال الأشياء التي تدل على الوجوب، قال وللوجوب علم النداء. يقول مما يدل على الوجوب النداء، معناها الأذان، معناها الصلاة التي يؤذن لها هذه واجب، لأنه لم تعرف يعرف الأذان لغير الصلاة واجب، فإذا فهذا يدل على الوجوب، الأذان للصلاة يدل على الوجوب. كذلك قد وسم بالقضاء، كذلك وسم كانت علامة بالقضاء أن الواجب هو اللي ويجب قضاءه، لذلك المالكية عندهم لا يقضى إلا الفرض واستثناء الرغيب فقط، يقولوا الخليل ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال، يقصد الرغيب. أما عند الشافعية أن السنن تقضى كيف العيدين، وذوات الأسباب أيضا عندهم تقضى، القضاء عندهم ما هو مختص بالفرائض، لكن القضاء الواجب قضاء الفرائض، والقضاء الآخر على من يقول به أنه من باب السنة أو من باب تلافي العمل، مثل أن ادخلوها في عموم الآية وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، معناها يخلف بعضهما بعضا، فما تركه من عمل الليل يعمله في عمل النهار أو العكس. نعم، ولكن هذا تكلم عليه باب الإلزام، ليس لازما القضاء إلا للفرض. هذا يقول مما يعرف به الوجوب، إذا كان وجدنا الصلاة يؤذن لها معناها أنها واجبة، وإذا كان يجب قضاءها معناها أداءها واجب. وترك إن جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير، قال يقول أيضا مما يعرف بالوجوب أنه إذا كان تركه يؤدي إلى التعزير، يجب التعزير، لأنه لا تعزير إلا في ترك واجب أو في فعل محرم، لأنه ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عزر أحدا إلا في فعل محرم، وهذا عرف بالاستقراء، واسم معناه علامة على الوجوب بسبب الاستقراء من البصير بهذا العلم المتبصر. معناته إذا عرفنا أن أمرا عزر على تركه أو على فعله، فمعناته أنه إذا فعله واجب إذا عزر على تركه أو عزر على فعله، فمعناته فعله ممنوع. هذا ما يدل على الوجوب. نعم، نعم، تفضل.
وما تمحض لقصد،
وما تمحض لقصد القرابي عن قيد الإجابي فسيما الندبي. يقول هذا كله يتعلق بالفعل، إذا كان الفعل مما تمحض لقصد القرابي ولكن لم يوجد ما يدل على وجوبه، ما في علم النداء ولا في نص على وجوبه، ولم يأتي ما يدل على أنه عزر على تركه، فهذا معناته المنتوب في السيمة الندبي، معناها هذه علامة الندب. صلاة مثلا انكرت، نعم، ولا ذكر في شيء من هذا، معناته أنها مندوب، هذا في الأفعال مو في الأقوال، أقوال تكلمنا عنها سابقا. وكل مصيبة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جوية صفته معناها جوية الحكم بالنسبة إليه، فهذا يدل على انه واجب عليه وعلى الأمة، هذا قول بعضهم. قالوا نحملوا على الوجوب ليه؟ يقولوا لأنه الوجوب أحوط، لأن لم لا نتيقن الخروج من عهدة الطلب إلا به. والله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مما آتانا. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة أي قدوة ومتابعة، فدل على أنه على هذا دل على الوجوب. يقول استدل على ذلك من الصحابة خلعوني عليهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صلاتي وتابعوه على فعله مع جهلهم بحكمه. قالوا أخرين لا، هو يحمل على الندب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه مطلوب الفعل وأنه أفضل فعله من تركه، لكن لم يدل على الوجوب لأن الإثم بالترك يحتاج إلى دليل. إحنا ما قالوا ما نخالفه في الوقت كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، نعم في أسوة قدوة ولذلك فعلنا، لكن لا يدل على أنه فعل واجب. كذلك ما أتاكم الرسول خذوه، إحنا أخذناه لكن لم نأخذه على سبيل الوجوب لأنه لم يدل دل على وجوبه، كونه أحوط ما 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 يدل على الوجوب. نعم.
وقيل مع قصد التقرب وإن فقد
وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمين. يقول بعضهم ونسبوه للباجي، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهر أنه مقصود به القربة، فهذا يدل على وجوبه، وإن لم يظهر ما يدل على قصد التقرب فيبقى على الإباحة. والبعض الثالث قال من أم المالكية أيضا أنه إذا ظهر قصد القربة يكون للندب، وإن لم يظهر قصد القربة فيكون للإباحة. إذن الأقوال ثلاثة، واحد ونسب للمالكية أيضا المالك الإبهري وابن القصار وبعض الشافعية وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة، أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي ظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب حتى يأتي العكس. الباجي قال إن ظهر قصد القربة يدل على الوجوب وإن لم يظهر قصد القربة يحمل على الإباحة. في قول الثالث رأي الثالث يقول لا، هو يحمل على الندب لأنه إذا كان مقصود به القربة أقل مراتب القربة الندب وهي المتحققة فنحمله عليها.
وقد روي القاضي نعم البصير،
وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضي نعم البصير، معناها قد روي عن مالك القول الأخير وهو أهل للإباحة، معناها أنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في حمله على لماذا لا دليل على أنه للوجوب ولا غيره، اختلفوا فيما يحمل عليه، هل يحمل على الوجوب هذا رأي جماعة أو يحمل على الوجوب إن ظهر قصد القربة فيه وهذا قول الباجي، أو يحمل على الإباحة أو يحمل على الندب. نعم، وهذا القول الأخير أنه يحمل على الإباحة مروي عن مالك والوقف للقاضي البصير. أما القاضي أبو بكر الباقلاني لأنه الأصول إذا قال القاضي يقصد به أبو بكر الباقلاني، والوقف للقاضي نما البصير عنها البصير بالأقوال نما القاضي أبو بكر الباقلاني قال نتوقف عنه ما نحمله على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة، لأنه يحتملهم الثلاث، يحتمل الوجوب والندب والإباحة. نعم، ولكن هو الأظهر أنه إذا كان بيانا لأمر واجب يكون واجب، وإن لم يكن بيانا لأمر واجب فيكون على الندب إذا كان من قبيل القربات، وإذا لم يكن من قبيل ما عرف أنه من قبيل القربات يكون على الأقل على الإباحة. هذا هو اللي يظهر والله أعلم أنه أقرب.
إذا كان بدون قصد القرب يكون للإباحة، مع غير قصد القربة يكون للإباحة.
للإباحة. نعم. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكرر جلا. ذكر إذا 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 لا تعارض القول والفعل، وكان القول يقتضي التكرر، أيهما يقدم، القول أو الفعل؟ والقول والفعل إذا تعارضا، والناسخ الأخير معناه يكون الناسخ الأخير من القول أو الفعل. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، معناها إذا كان ورد قول يقتضي التكرار وجاء فعل بخلافه، فالناسخ الأخير منهما إن كان الفعل هو الأخير هو يكون ناسخا للقول، وإذا كان القول هو الأخير يكون ناسخا للفعل. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا، بشرط أن يكون القول متكرر معناها يقتضي التكرار. مثلوا مثال ما واقعي بس تمثيل، لو قال قدرنا نفس لما قال صوم يوم عاشوراء واجب علي ولم يصمه، نقول إذا كان الفعل هو الأخير اللي وعدهم الصوم نقول هذا ناسخ للقول، وإذا ما عرفنا أيهم الأخير والرأي عند جهله يدخل فيه بين مرجح ورأي الوقف، إذا جئنا المتأخر من القول أو الفعل اختلف العلماء في ذلك، بعضهم رجح القول وبعضهم رجح الفعل وبعضهم قال بالوقف. إذن الناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، أن القول والفعل إذا تعارضا وكان القول يقتضي التكرار فالناسخ الأخير منه، إذا كان الفعل هو الأخير يكون هو الناسخ، وإذا كان القول هو الأخير يكون ناسخا، وإذا جهل الأخير منهما اختلف العلماء، بعضهم رجح القول وبعضهم رجح الفعل وبعضهم رأى الوقف.
هذا القول ما يقتضي التكرار.
ما يقتضي التكرار لا يكون فيه لا يكون فيه إشكالا، لأنه قد يكون مقصودا بوقت معين دون بقية الأزمنة الأخرى. والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط، والناسخ الذي مضى إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل. يقول القول المعارض الفعل إذا كان هذا القول مختص بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم يكون الفعل والقول متعارضين في خصوص الأمة ولا يتعارضان في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن القول لم يتناوله أصلا حتى يعارض الفعل. والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط، والناسخ الذي بضى عنها والناسخ الأخير منهم، معناها القول المعارض للفعل إذا كان هذا القول خاص بنحن، معناها خاص بنحن الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التعارض في حقنا احنا فقط وليس في حقه صلى الله عليه وسلم، وعليه إذا تعارض نرجع للقاعدة الأخير منهم، القول إذا كان هو الأخير ينسخ القول والأخير ينسخ الفعل، وإذا كان الفعل والأخير ينسخ القول. الناسخ الذي مضى اللي هو المتأخر منه. بالتأسي أذن الدليل معناها كان الدليل مقتضيا أننا علينا مطلوبون بالتأسي بمتابعة يصلم في هذا الفعل، معناها هو ورد قول عام في حقنا، ما كان فعل خاص معارض له منه صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على أننا نشارك في هذا الفعل دون الأمر الأول الأمر العام، فذلك يدل على أن فيه تعارض ويكون المتأخر منهما ناسخا للأول. والجهل في ذلك التفصيل، وأما إذا جهل المتأخر منه في التفصيل قدمنا قيل يرجح الفعل وقيل يرجح القول وقيل التوقف. قلتم بالتأكيد يستأذن الدليل خلاف لو كان فيه دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف قضية الوصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نهاهم عن الوصال لما واصل صلى الله عليه وسلم، فأمهم بالوصال قال لهم لستك هيئتكم أن يبيتوا عند ربي يطعموني ويسقيني، فمعناته نهي لهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وفعله هو صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عنهم يقتضي ما يقتضي نسخ فيهم هم حقهم هم، بل يقتضي التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو مشروع للوصال، لكن أنتم ليس مشروع لكم الوصال. إذن ما في تعارض، لكن لو كان يتأسرون به وهو أمرهم به أولا هم فعله وكان مما يتأسرون به فيه، فهذا يدل على التعارض ويكون الأخير منهما ناسخا للأول من الفعل أو الكون. نعم.
وإن
يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا، معناها وإن يعم غيره معناها القول إذا كان يشمل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، والنص دل على أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل المعارض للقول، فيكون الحكم حكم ما مضى أن المتأخر ناسق في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة إن علم المتأخر، وإلا فيأتي الخلاف في أيهما مقدم. والاقتداء به له نص معناها إذا كان خاص به كان التعارض حقه فقط دون الأمة، معناته إذا كان القول عاما لنا، القول الذي فيه أمر عام نحن فقط، وجاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يناقض القول الذي فيه الأمر الماضي، ودل دليل على أننا مطلوبون بالتأسي منه في هذا الفعل، فذلك يدل على نسخ القول الأول إن علم المتقدم منه، وإن لم يعلم يأتي الخلاف أن نقدم القول أو الفعل أو نتوقف. إن كان القول أيضا عاما به له صلى الله عليه وسلم ولنا، ثم عمل فعلا مخالفا للقول الأول ولم يأتي ما يدل على أنه خاص به، فمعناته أن هذا ناسخ للأمر الأول. والاقتداء به له نص معناها جاء ما يدل على أننا مأمورون بالاقتداء به فيه، فهذا يدل على النسخ. وإذا كان القول خاص به وسلم والفعل خاص به يدل على النسخ في حقه هو فقط دون حق الأمة، معناته بإجمال أو باختصار أن الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل الدليل على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض القول والفعل فالمتأخر منهما ناسخ للأول، إلا إذا كان هذا الفعل دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم عن الأمة فلا يكون ناسخا ما يكون مخصصا للأمر الأول الوارد في القول العام. وإذا جوين المتأخر يختلف هل يقدم القول أو يقدم الفعل، بعضهم قال يقدم القول لأن القول أكثر دلالة أوضح دلالة، بعضهم قال الفعل لا لأن الفعل أقوى دلالة، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبين الأشياء بفعله كما بين الصلاة بفعله وبين مناسك الحج بفعله، والبعض قال يتوقف. نعم.
في حقه القول بفعل حصى إن يكن فيه القول ليس نصا،
في حقه القول بفعل خص أن يكون فيه القول ليس نصا، معناته إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عمومه نصا في أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أخذ أنه يشمل الله بظاهر العموم، وعارض هذا العموم عارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن هذا يدل على أن هذا الفعل يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو داخل ذلك العموم، وأن الفعل يختص به هو دون الأمة. في حقه القول بفعل خص أن يكون فيه القول ليس نصا، بسيط واضح. يقول لو جاء لفظ عام ظاهره تقتضي أنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخالفا لذلك القول اللي ضاق القول أنه داخل فيه. نقول هذا مخصص معناها أنه ليس داخلا فيه، ليس نصا معناها أنه ظاهر فيه، لأنه هو كما قدمنا سالفا سابقا أنه في النص وفي الظاهر، فيه النص اللي يدل على دخوله فيه لفظ لا يحتمل غيره، وفي الظاهر، والظاهر ممكن يخصص. فإذا كان شمول القول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدلالة ظاهر الأمر، أن الأصل في الأوامر العموم هو هذا يدل. هو ليش مش نفعله؟ لأن الأصل في الأوامر العموم إن وما يعم ويشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقيل الأول أن الأصل أن الأوامر العامة أنها تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت نصا في الشمول وفعل عكس ذلك معناها هذا ناسخ منه. إذا لم تكن نصا في العموم وفعل فعلا مخالفا للقول العام للأمر العام معناته هذا مخاص في حقه صلى الله عليه وسلم. مثل لما سألت الوصال، مسألة الوصال لو لم يرد فيها التنصيص، مع أن الوصال الصحابة استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عندهم على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تكون تشمل لهم، أنه ما يخصه يخصهم. فقالوا نهيتنا عن الوصال أنت تواصل. فقال لهم لست كهيئتك من يبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا أتحمل ما لا تقدرون على تحملي، عندي خاصية. فهذا يدل على أن الأصل أن الأقوال العامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأنه لا يختص بأمر خاص إلا لأمر مبين. وذلك لما كانت الموهوبة خاصة به صلى الله عليه وسلم بينها القرآن، امرأة مؤمنة وهبتنا نفسها للنبي نراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولذلك بين أن فعله صلى الله عليه وسلم أصله أنه يعم الأمة، بين الحكم فيها بالأمر بتزوج المرأة اللي كانت بتزوجها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ولا يقضونهن وطرا. هذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أنه يشمل أمته معه، معناها أنه الأصل عدم الخصوص حتى يريد المخصص. وذلك قال لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة. وذلك في عمرة القضية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وامتنعوا ودخل على زوجته أم سلمة فقالت له اذهب ولا تكلمهم وادعوا الحلاق يحلق لك. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم يحلق بادروا إلى الحلق. فكان تأثير الفعل أشد من تأثير القول، ما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم يعم أمته، مفهوم؟ إلا إذا ورد المخصص. فإذا كان القول ظاهره العموم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مناقضا لذلك القول على تقدير أنه لم يبينه، فنقول هذا الفعل يقتضي أنه خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي أن ذلك الأمر الأول من السنة. أما إذا لم يكن خاصا به لم يدل دليل على أنه خاص به وكان عاما مقطوع به معناته الناسخ. أما إذا كان دخوله في العموم أصلا فيه إنما عرف بدلالة الظاهر فقط معناها ليس الدلالة نصية، فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وليس عاما. هذا معنى كلامه. في حقه القول بفعل خصا أن يكون فيه القول ليس نصا، معناه أن يكون عموم القول ليس نصا في عموم في 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 شموله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف بالظاهر، فيكون فعله المناقض للقول بالأمر دالا على التخصيص مخاصا. نعم.
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال،
هذه مسألة أخرى اللي هو الأفعال هل تتعارض أم لا. إذا تجردت عن القول قالوا الأصوليين أو جماعة منهم أن الأفعال لا تتعارض، لأن الفعل لا يقع إلا شخصيا في الخارج معناها، ولا عموم له، أنه لا تقع التعارض بين الأفعال. يقول التعارض فعله شيئا الحين ولم يفعله في وقت آخر، أقول هذا لا تعارض، الحين فعله وفر أخرى من لم يفعله، شرب الحين ولم يشرب في وقت آخر، هذا ما يدل على تعارض. لكن هذا شرط أنه يكون الفعل متجرد عن القول. نقول مثلا حالات الصلاة، هل لو صلى صلم صلاة وصلى صلاة أخرى مغاير لها، نقول هذا ما يناقض الأولى؟ نقول ناقضها. ليش؟ لأنها معتمدة على قول، ليه هو إيه؟ مسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو صلى صلاة أخرى غير الصلاة التي عهدناها أو التي علمنا إياها، معناته أنها الصلاة الأخرى ناقضة الأولى. لذلك ذو اليدين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هجرتين قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة وهم نسيت، لأنه عهد الأربعة ولم يعهد فيها سلامة في من ركعتين، قالوا كل ذلك لم يقع، معناها في اعتقادي، معناته أنه لو كان الأفعال فهذا ما تتعارض، يقول لا تعارض، الحين صلى أربعة والحين صلى اثنتين، لكن عرف منهم أنه لا، الصلاة قال صلوا كما رأيتم يصلي، وصلوات الفرائض ثابتة ما فيها زيادة ما فيها نقص، معناها إذا وقع فيها نقص معناها حدث أمر آخر، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، معناها لا تتعارض مطلقا سواء كانت متنافية أو غير متنافية. هذا قول مجموعة من أهل الأصول، ابن الحاج والرهوني، لكن بشرط هذا القيد، لا تكون مبينة لقوله، لأن إذا كانت مبينة لقوله تتعارض مثل الصلاة ومثل مناسك الحج، وإن يكن قوله بحكم لامعة فآخر الفعل كان رافعا، هذا هو التقييد، وإن يكن قوله بحكم لامعة معناها إذا لمع الفعل معناها الحكم، معناها إذا ظهر الحكم، يقصد بلامعة ظهر، معناها إذا كان الحكم أصلا مأخوذا من قولي فيكون آخر الفعلين رافعا للفعل الأول كما قلنا في الصلاة، لأنها معتمدة على قول، معناها محل كون الأفعال لا تتعارض إذا لم تكن، إذا لم يكن الحكم ظهر بقولي، أما إذا ظهر الحكم بقولي وكان الفعل مبينا لذلك القول فتكون الأفعال هنا تتعارض من الصلاة ومن الحج، من الوضوء اللي ورد في القرآن وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة له، معناها إذا كان الحكم واردا ثابتا بالقول وجاءت أفعال متعددة فيكون الفعل الأخير رافع للحكم الأول ناقضه، وإن يكون القول بحكم لامعة معناها ثابت به واضح به فآخر الفعلين كان رافع، فآخر الفعلين رافع عن الأول. هذا عند رأي، والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه الترجيح، قال بعض العلماء لا كلهم صحيح، ولذلك قالوا كيفيات الصلاة اللي وردت في صلاة الخوف كلها صحيحة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة، وهذا بناء على عدم تعارض الأفعال ولو اقترنت بقول مثبت الحكم. ولو اقترنت بقول مثبت الحكم قالوا، فقالوا كيفيات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كلها مشروع، معناها اللي حب يصلي فعل هذا ويفعلها، ليس بعضها ناسخا للآخر، وإن كانت داخلة تحت الأمر العام، هذا هو القول، وأن يكون القول بحكم لامعة فآخر الفعلين كان رافعا، أن إذا اختبط الفعل بالقول فيكون آخر الفعلين رافعا للحكم الأول، والكل عند بعضهم صحيح، وقال بعضهم لا الأفعال كلها صحيحة ولا ينقض أحدها الآخر، ولذلك صلوات الخوف كلها اللي ورد فيها عندهم صحيحة. ومالك عن الأمور والترجيح قال مالك لا، إذا كانت تعددت الأفعال فيها تعين الترجيح بينها، إما الترجيح أيها أقرب للخشوع وأيها أقل أفعال وغير ذلك من المرجحة.
يعني الصيغه الصيغه 6 بتاع صرت الخوف مالك ما يرى كلها جائزه.
نعم نعم عليها نعم. هو اذا هو اللي قدم اولا المبدا اولا الافعال لا تتعارض، ثم اتى وقيد ذلك قال كون الافعال لا تتعارض اذا لم تقترن بقول، اما اذا كانت مبينه لقول فتتعارض ويكون الاخير منها ناسخ للاول. ثم ذكر القول الثاني وقال انها تدل على التخيير ان الكل صحيح. والقول الثالث عن 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 مالك انه يلجأ الى الترجيح. وفي ولذلك في بعض الافعال في الصلاه اللي من قبيل المندوبات يقول لك بعض العلماء ان هذا دليل على التوسع، انه معناها فعله النبي صلى الله عليه وسلم مره وتركه مره، في الكل واسع كيف الرفع والقبض والسلام مرة واحدة والسلام مرتين. بعض العلماء يقول هذا دليل على التوسيع للجواز لأنه لم يرى تناقضا بين الأفعال كذا. إذن هو خلاصة اللي قال عن الأفعال، أولا قرر الأفعال لا تتعارض، ثم قال أن محل كون الأفعال لا تتعارض إذا لم تقترن بقوله، أما إذا اقترنت بقول فيكون الفعل الآخر ناسخا للأول. هذا هو الرأي. الرأي الثاني أن كل الأفعال تكون صحيحة ولم يمثلوه إلا في صلاة الخوف، لأن صلاة الفرائض لا يقع ذلك فيها، لم تعرف إلا بصفة واحدة، إلا ما وقع في مسائلها التي تكون تدخل في باب المستحبات، هذه وقع فيها. ولذلك اختلف العلماء فيها في الترجيح، بعضهم أخذ بصيغ معينة وجعل أنها هي الأخيرة أو أنها هي الثابتة، بعضهم قال أن هذا كلها الصيغ جائزة. ها؟ ومالك عنه هو الطول دين. وحيثما قد عديم المصير إليه فالأولى هو التخير. يقول ما زلنا في الفعل، إذن احنا قلنا أن الفعل الأفعال أنها الأصل أنها لا تتعارض بينها إلا إذا كانت داخلة تحت قولي مبينة له، هذا الرأي اللي هو اللي صدروا به. القول الثاني إنها كل الأفعال صحيحة ولو كانت مندرجة تحت قول. القول الآخر اللي هو روي عن مالك الترجيح بيناته، لكن من قال بالترجيح إذا عدم المرجح يكون الأولى التخيير. وحيثما قد عدم المصير إليه معناها إلى الترجيح فالأولى هو التخير، معناها اللي قلنا لكم على أنه الترجيح الرأي اللي قال بالترجيح محله إذا وجد مرجح، إذا لم يوجد مرجح يكون التخير، معناها يفعل مكلف أي فعل شاء. نعم طيب انتهينا من مسألة هذه.
ولم يكن مكلفا بالشرعي
لما تكلم هذا كان داخل مسألة الأفعال. يقول الأفعال المقصود بها بعد الوحي، بعد نزول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل نزول الوحي ولم يكن مكلفا بالشرعي صلى عليه الله قبل الوضع، معناها قبل ورود الشرعي قبل ورود الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن مكلفا بشرع من الشرعي قبل نزول الوحي عليه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف لم يكن مكلفا
بشرع قبل. نعم نعم بعضهم قال كان يتعبد على دين ابراهيم عليه السلام بعض. لكن صحيح انه لم يكن مكلفا به. وهو والامه بعد كلف، ها هو محل كلام، وهو والامه بعد كلف اذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع اليه سمع. معناته النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل نزول الوحي مكلفا بشرع نبي من الأنبياء، وبعد نزول الوحي اختلفوا هل هو مكلف بشرع من قبله أم ليس مكلفا به. واللي قالوا هو الأمة هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة بعد معناها بعد نزول الشرع كلف بشرع من قبلهم إلا إذا التكليف بالنص انتفى معناها إلا إذا ورد نص على أنه غير ما كان شرعا لمن قبلهم ليس شرعا في حقه. وقيل لا، وقيل إنه إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف ليس مكلفا بشرع من قبله. والخلف فيما شرع ولم يكن داعين إليه سمع معناها محل الخلاف فيما شرع لنا بشرعنا ولم يكن داعين إليه سمع معناها لم يدل دليل على أنه مشروع في حقنا. وهذه المسألة هو التي يسمونها بشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، هذه محلها. هو شرع من قبلنا عليه التنوع، قد يثبت في شرعنا أنه كان مشروعا لهم وأننا مأمورون بمثل ما أمروا به، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا لا خلاف أنه ما يكون شرعا لنا. وكما قال تعالى في أمر القصاص وكتبنا عليهم فيان النفس بالنفس والعين بالعين، ورد في حقنا كتب عليكم القصاص وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون.
الذين كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه لا خلاف ان هذا شرع من قبلنا انه شرع لنا لانه ورد في شرعنا ان مأمرون بمثل ما امروا به، هذا لا خلاف. المسألة الثانية اللي لا خلاف فيها هو ما ثبت في شرعنا انه لم يشرع في حقنا، معناها الآثار والأغلال اللي كانت وضعت عليهم وضعت عنا هذه ليست شرعا لنا، وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كيف كما ورد في حقهم في عبادة العجل أنهم أمروا بالقتل قتل أنفسهم، هذا لم يشرع في حقنا. اقتلوا أنفسكم اكتبوا إلى بارئكم اقتلوا أنفسكم، هذا خروجكم من بارئكم، هذا خاص بهم وليس نحن مشروع في حقنا. كما ورد في الحديث الآية إنه لا تحملنا ما لا طاقة، لا تحملنا أصلا كما حملته على لنا من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحديث الصحيح الله تبارك وتعالى يقول قد فعلت نولي محمد عليهم، هذا لا خلاف أنه ليس شرعا لنا، معناها ما ثبت في شرع في شرعهم أنه شرع لنا هذا لا خلاف أنه هو شرع لنا، ما ثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لنا ليس لا خلاف أنه ما يعتبر شرعا لنا. الثالث شيء ورد في كتبهم أو في أقوالهم أنه شرع لهم ولكن لم يرد في كتبنا، هذا ليس شرعا لنا لأنه دلالته غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إن كلام أقوالهم إنها ليست إنه لا يأخذوا بها، وقال لهم حدثهم عن بني إسرائيل ولا حرج، إنهم فما يقولونه عن كتبهم ليس الإسلام أمرنا به اتفاقا لأنه هم بدلوا وغيروا، فهذا ما في الخلاف. إذن هاي الأقسام، إذن ما هي الأقسام المتفق عليها والقسم المختلف عليها؟ ما هي الأقسام المتفق عليها في شرع من قبلنا والقسم المختلف فيه؟
المختلف فيه ما ورد لم يرد في شرعنا ورد في أقوالهم؟
لا، إيش؟
ورد في شرع من قبلنا.
أيوه.
ورد في شرعنا.
أيوه.
هذا يكون شرع لنا.
أيوه يكون في خلاف. أيوه.
وما ورد في شرع من قبلنا وما ذكر في شرعنا. يعني هذا ليس شرعا لنا.
ما ورد في شرعنا ولم يرد أننا مأمورون به.
أيوة. هذا يكون محل خلاف. إذن إنه هو ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم وورد أيضا أنه مشروع لنا، هذا لا خلاف أنه مشروع لنا. كي قضية القصاص اللي وردت في شرعهم وردت في شرعنا، كي قضية الصوم. ما ورد في شرعهم وورد في شرعنا أنه لم يشرع لنا، هذا لا خلاف أنه غير مشروع لنا. القسم الثالث وهو ما لم يرد في شرعنا لكن ذكروه، هم ذكروا في كتبهم أو في رواياتهم أنهم كانوا مفروض عليهم كذا كذا كذا، هذا إحنا لا عبرة لنا به. هذه الثالثة لا خلاف بين العلماء أنها لا تعتبر. لو وجدنا عند الإسرائيليين أو عند اليهود أو عند النصارى أنهم كانوا مفروض عليهم كذا أو يجب عليهم كذا أو يحرم عليهم كذا، هذا إحنا لا يجب علينا ولا يحرم علينا، مفهوم؟ وذلك هم كان حرم عليهم الشحوم وهذا اللي نص على أنه محرم عليهم، ولكن ذلك خاصة بهم. ما هو النوع الرابع المختلف فيه؟ النوع الرابع ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لهم، لكن لم يذكر أننا مأمورون به، ولم يذكر أننا غير مأمورين به. هل يعتبر شرعا لنا أم لا؟ هذا يختلف في العلماء. بعضهم قال هو شرع لنا، وهذا هو الصدر هو به، وقال وهو الأمة بعد كلها، معناها وهو صلى الله عليه وسلم والأمة معه كلفها بما في شرع من قبلهم، إلا إذا ورد النص بأننا غير مكلفين به. وقيل لا، وهو مذهب الشافعي أننا غير مكلفين بشرع من قبلنا ولو ورد في شرعنا، إلا إذا ورد أننا مأمرون به. أبين محل الخلاف والخلو فيما شرع، معناها الخلاف إنما هو ما ورد في شرعنا ولم يكن داعٍ إليه سمع ولم يأتي ما يدل على أننا مأمرون به، معناها لم يرد داعٍ، لم يرد أمر بأننا مأمرون به، هذا يختلف فيه. وكل مستدل بأدلة. الجمهور على أنه شرع لنا، واحتجوا واللي خالف فيه الشافعي، احتجوا من قال أنه شرع لنا بقوله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، أنها قصص الأنبياء السابقين، وثمرة الاعتبار قالوا العمل. وكذلك ورد في الآية قوله تعالى بعد ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الأمة في خطابه. وأيضا استدلوا بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وقال تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم، مفهوم؟ يقول الإمام الشافعي هو ليس شرعا لنا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فنحن لنا شرع ومنهاج وهم لنا شرع ومنهاج. وقوله تعالى في بهداهم اقتدي، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، معناها العقائد. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الأنبياء وأبناء علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. لكن الآخر نحتجوا قالوا فيما يدل على أننا مأمورون بالاقتداء بمن مضى إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما يدل على أننا غير مأمورين به، لأنه حديث البخاري أن مجاهد سأل ابن عباس قال له من أين أخذت السجدة في سورة صاد؟ قال من قوله تعالى ومن ريته داود سليمان وأيوب وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين لكن أولئك الذين هدى الله، قال له بهداهم اقتدي، وقال له سجدها داود سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل عنده على أنه حصل فيه الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم بداود، ونحن مأمورين بالاقتداء. لكن مثلا ممكن قد يقول الشافعي احنا ما دمنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في هذه خرجت من خلاف، صرنا مأمورين به فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك العلماء القائلين بأن ما ورد في شرعهم في شرعنا منسوبا إلى شرعهم أنه يكون شرعا لنا استدلوا بآيات وردت في بني إسرائيل مما لم يدل على أننا غير مأمورين به، مثلا ولذلك استدلوا بالحكم بالقرينة بقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فاستدل بالقرينة فقالوا هذا يقتضي الأخذ بالقرينة إذا كانت قرينة قوية، وهذا من أخذ به الإمام مالك. ولذلك يقول الخمر حد فيها إذا شمت من الشخص، لأنه هذا قرينة على الشرك. وحد بالحمل المرأة إذا كانت غير متزوجة وظهر بها حمل، هذا قال له هذا قرينة قوية. وكذلك كثير من القرائن، الضيف إذا الصبي إذا جاب للضيف لكن ليأخذوا، لأنه دليل أنه أهله ما أرسلوا لي. وكثير من الأخذ بالقرائن، واستدلوا بقوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، أنه القرينة قد تأتي قرينة أقوى منها. يقولوا أنه الآية اللي أشارت إليه أنه هم أنهم أخذوا دماء دم السخلة وضعوه عليه وأتاه بالقميص، ودليل على أنه أكله الذيب. فقالوا كيف يكون الذيب حليما ذكي يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ فأدل على أن القرينة أنها إذا أتت قرينة أخرى أقوى منها أنها تبطلها. وما أخذ به المالكية جواز ضمان الغرم، استدلوا بقوله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقالوا هذا يدل على جواز الضامن الغريم الضامن الحميل أنه وارد فيه، فاستدلوا على جوازه ما ورد في هذه الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به زعيم كفيله، الكفيل والضمين والزعيم واحد. كذلك ضمان الوجه من قوله يرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، هذا ضمان وجهه أنه يأتوه به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فهذا دليل على ضمان الوجه. ضمان الوجه معناه يضمن له أنه سيأتي بهذا الشخص، وحتى الشافعي يأخذ بهذا، والحنابلة أخذوا جواز طول الإشارة مدة الإشارة من قول الله تعالى في قصة موسى وشعيب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فقالوا هذا جائز، يدل على أن جائز المدة الطويلة في الإشارة. وحتى أنه استدلوا به على جواز أن جعل العمل مهر. يقول صاحب الكفاءة ورعية الغنم لم يختلف في حله بها كما في النسف، أنه لم يختلف في جواز كوني رعية الغنم يجوز جعلها مهرا لأنه وردت في الآية حق إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، هذا يدل على الاستدلال بما ورد في شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه. والمالكية بعضهم أخذ أن وجوب الإعذار للخصم ببقية لك حجته، أخذوها قالوا سليمان عليه السلام قال للهدودي قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، عنها إلا أن يأتيني بحجة واضحة، أعطاه الإعذار قبل أن يحكم عليه، معناها لا يحكم عليه إلا بعد أن يسأله، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، عنها إلا أن يأتيني بسلطان مبين، لا يأتيني بحجة واضحة. حتى استدلوا على أن التلوم بعد انقضاء الآجال أن يتلوم به للتيام، استدلوا ما ورد في قصة صالح وقومه طبعا باب الاستئناس، فقال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب، يقول من عاصم ثلاثة وأصله تمتعوا. وأخذوا من استدلوا بجواز وقوع الكرامات للأولياء من قول الله تعالى في قصة مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، جي رزق ما هو بالأسباب العادية وهي ليست نبية، قال يا مريم أن لك يا بناتي؟ قالت هو من عند الله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. إذن هذه مسألة شرحنا قبلها.
مسألة والوقت